الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الكلام اليومي عن موعد ولادة الحكومة بات ممجوجا وثقيلا، والسلطة تنفذ سياسة إعدام جماعية. المحروقات تكفي لعشرة أيام، وإعلام 8 أذار الدفعة الأولى من المازوت الإيراني في السوق اللبناني قريبا جدا. بايدن يوافق على إرسال مساعدات ب 47 مليون دولار إلى الجيش. باسيل يتفاوض حكوميا وينقلب على الاتفاقات، ودور عون إطلاق جرعات التفاؤل. بري عن الحكومة لم يعد ينفع إلا الدعاء، وجملات لا أعرف أين أصبح المشرفون على الولادة القيصرية. سلام: العونيون يتصرفون كميليشيا سياسية، وحزب الله يؤمن لهم التغطية للتمادي في التعطيل والعرقلة. واشنطن: سنحكم على حركة حكومة طالبان من أفعالها وليس الأقوال. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. تجهد المنظومة السياسية الحاكمة المتسلطة في كل يوم على إظهار نفسها كجلاد لا يبالي بضحاياه، بل باستمراره في تنفيذ سياسة إعدام جماعية ممسكة بقبضة سيف التجويع والإفقار والعتمة والذل، فيما البعض يرى أنها تحاول إدخال النظام السوري مجددا إلى لبنان، ولو من باب الضوء الأمريكي الذي أعطي لاستجرار الغاز والكهرباء المصري والأردني عبر الأراضي السورية. أما الحديث عن الحكومة العتيدة وموعد ولادتها فبات كلاما ممجوجا وثقيلا، حتى من باب الاستهلاك أو التطمين، لأن الهم بات يقتصر على كيفية تأمين المواطن لقوته ومحروقاته، على وقع إضراب تربوي اليوم لأساتذة الخاص والعام أمام اليونسكو رفضا للعودة إلى التعليم ما لم توفر المحروقات ويعاد النظر بالرواتب. البداية من المحروقات:
نحو 160 مليون لتر من المحروقات مازوت وبنزين لا تزال متوفرة في الأسواق، وهي تكفي لنحو 10 أيام، ما يعني عمليا أن مرحلة الشح الشديد بدأت، فيما يمتنع مصرف لبنان عن فتح اعتمادات بواخر راسية حاليا أمام الشاطئ اللبناني. وأشارت مصادر معنية إلى أن نحو 125 مليون دولار من مبلغ 225 مليون دولار الذي خصص أخيرا لدعم المحروقات استخدمت فعلا، فيما تقرر أن يخصص 25 مليون دولار لمصلحة حاجات كهرباء لبنان. كما أن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة طلبت من المصرف المركزي عدم فتح الاعتمادات إلا بعد موافقتها في سعي منها لتخفيف التخزين واستهلاك الكميات المتوفرة.
وأوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج لبراكس أن الاعتماد الذي خصصته الدولة لدعم المحروقات نفذ مبدئيا، والمبلغ الباقي يمكن أن يفتح أو يفتح اعتمادا لباخرة أو باخرتين، ومن هنا قلنا أن الدعم سيرفع ولن يستمر لغاية نهاية أيلول.
وأكد أن مصرف لبنان ليس من يقرر رفع الدعم، لأن الفروقات تتحملها خزينة الدولة ووزارة المال، مضيفا تعليقا على ما يحكى عن استمرار مسار الدعم أن المعادلة بسيطة: إذا أعطى المركزي الموافقة على فتح اعتمادات يكون الدعم مستمرا، وإذا لم يعطي الموافقة يتوقف الدعم تلقائيا ويتم بيع الدولار وفق سعر السوق السوداء، أو يتم التوصل إلى آلية أخرى لشراء المحروقات.
نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أكد أنه يفترض أن يعطي المصرف المركزي الموافقة على باخرتي بنزين تنتظران في البحر، ويفتح الاعتماد اللازم للمباشرة في عملية التفريغ.
أما بالنسبة إلى المازوت فأوضح فياض أن الوضع يختلف، لكون وزارة الطاقة أجازت الاستيراد للأفراد محددة جدولا لتسعيرة الاستيراد والتصدير بقيمة 540 دولارا لكل 1000 لتر وفق التسعيرة الأخيرة المعتمدة.
أضاف أنه إذا لم يفتح المركز اعتمادا لباخرة المازوت متوقع وصولها في أيام يمكن إدخالها مع احتساب سعر صرف الدولار وفق السوق السوداء، لافتا إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على باخرة البنزين المستوردة لكون وزارة الطاقة لم تعطي الموافقة على ذلك، ولا يوجد تسعيرة رسمية محددة لاحتساب كلفتها على أساس سعر السوق السوداء.
إلى ذلك انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 200 ليرة، وصفيحة 98 أوكتان 300 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 500 ليرة والغاز 600 ليرة، وباتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 126400 ليرة، بنزين 98 أوكتان 130500 ليرة، المازوت 98600 ليرة، والغاز 92000 ليرة.
وفي شأن المحروقات الإيرانية، فقد كشفت خدمة تانكر تانكرز لتتبع حركة ناقلات النفط أن ناقلتي نفط وصلتا من إيران إلى سوريا تحملان النفط الخام لسوريا وليس الوقود للبنان. كما أن مسألة إدخال المازوت الإيراني المخصص للبنان في حال وصل تتفاعل وسط غموض يتعلق بتاريخ وطريقة دخول الشحنة إلى الأراضي اللبنانية، علما أن البعض من إعلام 8 أدار قال أنها ستدخل بالصهاريج وأن المازوت سينقل من سوريا عبر أسطول من الصهاريج قدمته دمشق مجانا على يستعان بقدرات تخزينية متوفرة في أكثر من منطقة تضاف إلى اعتماد الباخرة الإيرانية الراسية في بنياس كمخزن بحيث لا تفرغ حمولتها دفعة واحدة بل في أيام.
ووفق معلومات الفريق المذكور فأن الدفعة الأولى ستكون في السوق قريبا جدا، والشحنة المقدرة ب 29 مليون لتر من المازوت ستوزع عن طريق شركة الأمانة على مرحلتين. الأولى تشمل توزيع المازوت على المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة وبعض المصانع التي تصنع منتجات أساسية، والثانية تشمل البلديات والمولدات الخاصة. وتقرر أن تباع الشحنة على سعر رسمي، أي المدعوم على سعر 8000 ليرة للدولار.
وفي ظل شح المحروقات أعلنت نقابة أصحاب الأفران في الشمال الإقفال ابتداء من اليوم حتى الحصول على مادتي المازوت والطحين. ولاحقا أعلن رئيس بلدية طرابلس رياض يمق أن مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسين قرفاني اتصل به وأخبره بوصول كمية من المازوت توزع اليوم على الأفران والمطاحن في المدينة والشمال بناء لجدول أعدته وزارة الاقتصاد.
وقال أطمئن المواطنين في طرابلس والشمال إلى أن مادة المازوت ستوزع اليوم على الأفران بإشراف بلدية طرابلس بحسب الجدول المعد من قبل وزارة الاقتصاد بناء على وعد من رئاسة الحكومة، داعيا إلى عدم الهلع والوقوف طوابير الذل أمام الأفران التي ستوفر الخبز كالمعتاد على أمل انتهاء هذه الأزمة مع توفير المحروقات بما يكفي حاجيات المدينة بحسب الآلية التي وضعتها البلدية.
وإلى الأردن حيث تستضيف المملكة اليوم اجتماعا لوزراء البترول والثروة المعدنية في مصر وسوريا والطاقة والمياه في لبنان بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي للبحث في تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن لأغراض توليد الكهرباء.
وعشية انعقاد المؤتمر استرعى انتباه المراقبين، وكما كتبت صحيفة نداء الوطن، مسارعة دمشق إلى تقريش عملية إمداد لبنان بالكهرباء عبر أراضيها من خلال تحديد وزير الطاقة السوري غسان الزامل كلفة إصلاح خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان بقيمة تتجاوز 12 مليار ليرة سورية، إضافة إلى الحاجة لإصلاح ما نتج من أضرار جراء تدمير نحو 80 برجاً على هذا الخط بكلفة تفوق 6.9 مليارات ليرة سورية، مع إشارته إلى أن تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة يحتاج ما بين شهرين إلى 4 أشهر من لحظة بدء العمل الفعلي لأعمال إعادة التأهيل.
وعلى خط واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تفويض وزير خارجيته أنتوني بلينكلن بموجب المادة 552 من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 لتوجيه سحب ما يصل إلى 25 مليون دولار من السلع والخدمات من مخزون وموارد أي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة لتقديم مساعدة فورية إلى الجيش اللبناني بموجب السلطة المخولة له بصفته الرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة.
وفوض بايدن وزير الخارجية لتوجيه سحب ما يصل إلى 22 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع لتقديم المساعدة الفورية للجيش اللبناني بحسب رسالة نشرها البيت الأبيض، مضيفا أنه يحق لبلينكن إجراء إخطار الكونغرس المناسب والقرار المطلوب بموجب كل قسم لتوجيه هذا السحب.
أوروبيا يتوقع يصل اليوم إلى بيروت وفد عسكري يمثل الاتحاد الأوروبي في زيارة مهمة يستهلها بزيارة بعبدة صباح غد قبل أن يتنقل بين وزارة الدفاع وبعض المسؤولين لدرس تقديم مساعدات للجيش باسم الاتحاد.
كشف مصدر سياسي مواكب جهود إخراج تشكيل الحكومة من التأزم أن كل الأبواب الموصدة التي تؤخر ولادتها سرعان ما فتحت، وكان يفترض أن يتوجه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدة في 6 من مساء الاثنين الماضي للقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون لإعلان ولادتها وإصدار المراسيم الخاصة بتأليفها، لكن الأجواء الإيجابية انقلبت رأسا على عقب وأعادت عملية التشكيل إلى المربع الأول بسبب انقلاب النائب جبران باسيل على التشكيل الوزارية المتفق عليها مع عون والإطاحة بها.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن المصدر أن باسيل بادر إلى نسف التشكيلة سواء لجهة إصراره على إعادة توزيع بعض الحقائب على الطوائف وصولا إلى استبدال آخرين بأسماء وزراء محسوبين على عون، وهذا ما عاد به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد اجتماعه الثاني أمس مع عون.
المصدر لفت إلى أن باسيل هو من يتولى التفاوض في تشكيل الحكومة بالنيابة عن عون، الذي يقتصر دوره على إطلاق جرعة من التفاؤل بقرب ولادتها، ويشاركه في تفاؤله عدد من النواب المنتمين إلى تكتل لبنان القوي في محاولة للاستهلاك المحلي لتبرئة ذمتهم من تعطيل تشكيلها ورمي المسؤولية على ميقاتي وفريقه السياسي المؤيد له.
وبالتزامن مع حركلي وإبراهيم، فإن مفاوضات مباشرة يديرها قنصل لبنان الفخري في موناكو مصطفى الصلح، وهو صهر طه ميقاتي، مع باسيل لتذليل ما تبقى من عقبات أمام ولادة الحكومة، إذ إن علاقة صداقة قوية تربط الصلح بباسيل.
النقاش يدور حاليا حول ثلاث عقد، واحدة تتعلق بوزارة الاقتصاد التي يصر ميقاتي على أن تكون من حصة السنة، والثانية ترتبط باسمي الوزيرين المسيحيين، وخصوصا أن الرئيس المكلف عاد وطرح أسماء جديدة في التشكيلة الأخيرة التي حملها إبراهيم إلى بعبدة أول من أمس، هما عضو مجلس بلدية بيروت أنطوان سرياني وسليمان عبيد نجل الراحل جان عبيد، إلا أن عون رفض الأخير.
وكان إبراهيم طلب من عون إعطاء موقف أخير من التشكيلة الجديدة لإبلاغ ميقاتي بها، لكن رئيس الجمهورية طلب مزيدا من الوقت لدرسها.
وفي شأن العقدة الثالثة، وتتمثل بإعطاء الثقة لحكومة ميقاتي الذي يشترطها في مقابل إعطاء رئيس الجمهورية العدد الذي يطالب فيه بالحكومة.
بدورها قالت مصادر سياسية مطلعة أن هناك عملية تبدلات تحصل في بعض الحقائب والأسماء، لأن أي تبديل في حقيبة يدفع إلى إجراء تبديل في حقيبة أخرى، موضحة أن الاقتصاد لا تزال هي العقدة، خصوصا أن الأسماء المطروحة يجب أن يحظى أحدها على التوافق بين عون وميقاتي، فيما تردد أن مسودة تنقلت أول من أمس بين بعبدة والبلاتينوم من خلال موفدين، وكانت هناك أسماء يتم ترتيبها وأخرى ناقصة، ومن بين الأسماء التي طرحت محمد بعصيري.
من جهتها قالت مصادر مطلعة على عملية التأليف أنه بات من المستبعد إنجاز التشكيل قبل نهاية أيلول، وأنه ليس من مصلحة ميقاتي أصلا أن تشكل حكومته على وقع رفع الدعم الذي سيكون له لا شك وقع كبير في الشارع، باعتبار أن سعر صفيحة البنزين سيتجاوز 336 ألف ليرة والمزود إلى 278 ألفا بحسب الدولية للمعلومات.
ورجحت أن يتجنب الرئيس المكلف تسلم كرة النار وانتظار ردة الفعل الشعبية، وهو مكلف وليس رئيسا فعليا لقطع الطريق على أخصامه لتحميله كامل مسؤولية القرارات الصعبة المرتقبة وعلى رأسها رفع الدعم.
مصادر قريبة من الرئيس عون قالت إن الاتصالات غير المباشرة مستمرة منذ الاثنين، والجو العام يجنحوا نحو الحل، ولم يبقى إلا عقدتين أبرزهما وزارة الاقتصاد التي لم يحسم مصيرها بشكل نهائي بعد وإن كانت وضعت على طريق الحل. ومن الحلول المقترحة أيضا أن تعطى للسنة على أن يتم الاتفاق على الاسم الذي ستكل إليه بين ميقاتي وعون، مؤكدة أن الأفق الحكومي غير مقفل.
الأخبار نقلت عن مصادر مطلعة أن مسؤولية التعطيل مشتركة، وأن ميقاتي ليس على كلامه رباط، وأدخل أكثر من مرة تعديلات على توزيع الحقائب والأسماء بعكس ما كان يتم الاتفاق عليه مع عون وباسيل.
وكشفت المصادر أن الأسبوع الماضي، أي منذ بدء اللواء إبراهيم حراكه، تبدلت التشكيلة أكثر من 10 مرات، وهذا الأمر كان سببا أساسيا في اللقاء الذي جمع ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. فقد طلب بري من معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الاستفسار عما يحصل قبل أن يطلب الاجتماع بالرئيس المكلف في عين التيني.
بدورها قالت مصادر سياسية بارزة على بينة من المشاورات إن الحديث عن عودة الأمور إلى نقطة صفر مبالغ فيه تماما، كما القول إن الحكومة صارت قريبة. أضافت أننا في منتصف الطريق، فأما أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق نهائي أو يعود عون وميقاتي أدراجهما إلى المربع الأول، وحينها تصبح كل الخيارات مفتوحة ومن بينها الاعتذار.
المصادر نفسها رأت أن التطورات المذكورة إنما تؤكد حقائق عدة تعددها على الشكل التالي: لا يتحمل طرف واحد من طرفي الصراع مسؤولية إفشال كل حراك حكومي، بل إنهما معا يدفعان في اتجاه العرقلة. ليس صحيحا أن باسيل يتدخل في المفاوضات، فعلى عكس كل كلامه عن أنه لا يريد المشاركة في الحكومة، فهو يتولى خياطة كل تفصيل يتعلق بحصة رئيس الجمهورية، والدليل هو أن النقاش يتم معه بالمباشر.
الثلث المعطل ليس مجرد اتهام غير مبني على دلائل، فالمعركة الحالية هي معركة مقنعة على هذا الثلث، وتخاض بعناوين حركية كالأسماء والحقائب، لكنها في الحقيقة معركة حسم من له الكلمة العليا داخل مجلس الوزراء.
وقائع المفاوضات تؤشر إلى أن الصراع ليس على الصيغة ولا التشكيلة بقدر ما هو صراع على جدول أعمال الحكومة وبرنامجها من التدقيق الجنائي إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومستقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وعدد من الموظفين الذين يريد رئيس الجمهورية تبديلهم، إضافة إلى التعيينات والموقف من بواخر المحروقات الإيرانية والعلاقة مع دول الجوار بما فيها سوريا والسعودية.
ورأت المصادر أنه يصعب حتى الآن تصور أن يذهب ميقاتي إلى خيار الاعتذار في حال تعذر الوصول إلى اتفاق، لأن الفرنسيين والأمريكيين غير راغبين في هذا الخيار، وهو لا يستطيع لوحده أن يتخذه، فضلا عن أن بري يحضه على الاستمرار في المشاورات، علما أن رئيس المجلس حذر ميقاتي من إعطاء عون وباسيل ما يريدانه، وإلا فهو لن يشارك في الحكومة، وهو موقف أبلغه رئيس تيار المرد استعمار الفرنجي أيضا إلى الرئيس المكلف.
رئيس مجلس النواب كان قال: ما تقول فول ليصير بالمكيول، مكتفيا بالإجابة ردا على سؤال عن مصير تشكيل الحكومة، لم يعد ينفع إلا الدعاء.
في هذا الوقت أكدت مصادر القوات اللبنانية أن الأزمة التي نعيشها سببها الأساس والرئيس هو تغييب الدولة، وعندما تغيب الدولة ندخل في منطق المزرعة والحصص والتبعيات والزبائنية والفساد والمحسوبيات، بينما عندما تكون هناك دولة وسلاح واحد وقرار ممسوك يختلف الأمر.
وأشارت مصادر القوات لصحيفة الجمهورية إلى أن لبنان عندما كان سويسرا الشرق لم تكن صناعاته استثنائية، بل حقق هذا الموقع انطلاقا من طبيعته وسياحته وتكوينه، ومن أنه المدرسة الأولى والجامعة الأولى والمستشفى الأول والفندق الأول في الشرق، ولا يمكن وضع خطة لاستنهاض أي من القطاعات في ظل غياب الدولة، لأن هناك وعاء مفخوتا، ولبنان تحول بؤرة لانطلاق المواقف ضد دول خليجية ولتنظيم أمور أمنية ضد دول ولإمرار المخدرات. وبالتالي إن المشكلة الأساس هي في تغييب الدولة، وإن هناك قوى سياسية بدلا من أن تواجه تغييب الدولة استسهلت التحالف مع الطرف الخاطف للدولة لكي تحقق مكاسب شخصية ومنفعية لها بعيدا من مصلحة الشعب والدولة.
وبالتالي فبالنسبة إلى القوات، إن هذا التحالف الشيطاني بين الخاطفين والفاسدين أوصل لبنان إلى ما وصل إليه، لذلك يجب معالجة الخطيئة الأصلية أي تغييب الدولة، وعندما نعالج هذه الخطيئة نبدأ بمعالجة الأمور الأخرى تباعا، ختمت مصادر القوات اللبنانية.
رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عن الحكومة العديدة قال: لا أعرف أين أصبح المشرفون على الولادة القيصرية، بس اطلع خبرني. وعن زيارة الوفد الدرزي أخيرا لدمشق أجاب: لا أولي هذا الأمر أي أهمية.
وأكد جنبلاط لصحيفة الجمهورية أن استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية هو مشروع حيوي للبنان، سيساهم في تخفيف حدة الأزمة وسيخلصنا من مافيات الغاز والمازوت التي تتحكم بالسوق، ولكن علينا أن نعرف ما هي شروط النظام السوري في مقابل إنجاح هذا المشروع الذي يمر عبر أراضيه. أعلم تابع رئيس الاشتراكي أن الجغرافيا لها أحكامها وتفرض إيقاعها، وأتفهم أن للدولة مصلحة أساسية في استجرار الغاز والطاقة عبر الأراضي السورية، إنما المهم أيضا ألا يكون هناك ثمن كبير علينا دفعه.
الرئيس تمام سلام قال أن العونيين تفوقوا على الجميع في تخطي كل الحدود والتجرؤ على استخدام كل الوسائل للوصول إلى هدفهم السياسي في رئيس العماد ميشيل عون، ولو أدى ذلك إلى عرقلة عجلة الدولة وصولا إلى تعطيلها وتجميد مصالح المواطنين وأفقاد الوطن آخر مقوماته.
أضاف: كانوا يتصرفون كميليشيا سياسية تقطع طريق الحكومة ما تشاءت وتجمد عملها بذرائع شتى غير آبهة لصرخات الناس وتراكم الملفات الحيوية، تخطف مجلس النواب وتشل عمله لتطويع الاستحقاقات الدستورية وفق إرادتها، ولا يرف لها جفن مهما طال أمد الشغور في الرئاسة الأولى ما دام قائدها لم يضمن تحقيق حلمه التاريخي. وتابع سلام: استعملوا في معركتهم خطابا فتنويا وكل وسائل التحريض الطائفي، فبدو كأنهم يستلحقون دورا لم يلعبوه في الحرب الأهلية، مرتدين لباسا مستعملا خلعه غيرهم منذ زمن بعيد.
وعن دور حزب الله أجاب الرئيس سلام: الحزب كان يتميز عنهم أحيانا في التفاصيل، لكن في الأساسيات كان يقف دوما إلى جانبهم، ولولا التغطية التي أمنها لهم لما استطاعوا التمادي في سياسة التعطيل والعرقلة. طبعا حزب الله يتحمل مسؤولية كبرى في هذه التجربة التي نحن في صددها، مشيرا إلى سياسته العامة التي اتبعها مع حليفه من أجل إيصال عون إلى الرئاسة والأثمان التي تكبدتها البلاد في هذا السبيل. وعلينا ألا ننسى أن من بين هذه الأثمان القطيعة مع العالم العربي التي أدت إليها مواقف الحزب من دول الخليج، وتلك التي تفرد بها وزير الخارجية جبران باسيل في المحافل العربية.
في ملف انفجار المرفأ طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري من المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل الدفاع على المدير السابق لمخابرات الجيش العميد كميل ظاهر والذي سيمثل اليوم أمام البطار في جلسة استجواب.
ورد الخوري أيضا الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء الدفاع عن المدعى عليهما المدير السابق لإقليم بيروت في الجمارك بالإنابة موسى هزيمي والمدير السابق للعمليات في المرفأ سامي حسين.
صحيا عدد الوفيات بكورونا لا يزال مرتفعا مع تسجيل 15 حالة وفاة أمس و1148 إصابة جديدة.
في أول تعليق أمريكي رسمي على التشكيلة الحكومية في أفغانستان التي أعلنت عنها حركة طالبان أمس قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية اطلعنا على الإعلان ونقوم بتقييمه ونلاحظ أن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصريا من أفراد ينتمون إلى طالبان أو مقربين منها ولا تضم نساء ونشعر بالقلق إزاء انتماءات وسجلات بعض الأفراد.
وأكد المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أنه نفهم أن طالبان قدمت هذه التشكيلة على أنها حكومة تصريف أعمال لكننا سنحكم على الحركة من خلال أفعالها وليس الأقوال.
وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل إلزام طالبان بتعهداتها بالسماح بمرور آمن للرعايا الأجانب والأفغان الذين يحملون وثائق السفر بما في ذلك السماح للرحلات الجوية الجاهزة للسفر من أفغانستان إلى وجهات متفق عليها. ونكرر توقعاتنا الواضحة أن تضمن طالبان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد دول أخرى والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني والعالم يراقب عن كثب.
شب حريق في سجن في إقليم بانتن في أندونيسيا أسفر وفي معلومات أولية عن مقتل 40 شخصا وتقوم السلطات حاليا بإخلاء الزنزانات.
هز زلزال قوي جنوب غربي المكسيك أدى إلى اهتزاز المباني في مكسيكو سيتي وخروج الناس إلى الشوارع. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن زلزالا بقوة 7.4 درجات وقع على بعد 37 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة سان ماركوس في ولاية جوريرو. وحذر نظام تحذير التسونامي الأمريكي من أمواج مد عاتية بعد الزلزال.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس صيفي معتاد بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل وبترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وبالداخل مع ضباب على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. الكلام اليومي عن موعد ولادة الحكومة بات ممجوجا وثقيلا والسلطة تنفذ سياسة إعدام جماعية. المحروقات تكفي لعشرة أيام وإعلام 8 أذار الدفعة الأولى من المازوت الإيراني في السوق اللبناني قريبا جدا. بايدن يوافق على إرسال مساعدات ب 47 مليون دولار إلى الجيش. فاسيل يتفاوض حكوميا وينقلب على الاتفاقات ودور عون إطلاق جرعات التفاؤل. بري عن الحكومة لم يعد ينفع إلا الدعاء وجملات لا أعرف أين أصبح المشرفون على الولادة القيصرية. سلام العونيون يتصرفون كميليشيا سياسية وحزب الله يؤمن لهم التغطية للتمادي في التعطيل والعرقلة. واشنطن سنحكم على حركة حكومة طالبان من أفعالها وليس الأقوال. نشرتنا انتهت أخرجها إلي مسيحي.